الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول المركب، اللفظ المركب، وأنه ينقسم إلى قول تام وقول ناقص. وقلنا أن القول التام عند المنطقيين هو المؤلف من اسم وفعل أو من اسمين، يعني من لفظين تامي الدلالة. واستعرضنا طبعا للشارح المحقق معاني الاسم والفعل والحرف. وقبل الولوج في بحث اليوم نشير إلى أمرين في المتعلقين بالبحث السابق وعدنا بالجواب عليهما. بالنسبة لما ادعاه الشارح المحقق من كون الفعل أعم عند النحاة من مما هو عند المناطق، لأن النحاة يسمون الفعل المقترن أو المتصل بالضمائر فعلا، والمناطق لا يسمونه فعلا ولا كلمة. واضطررنا لتأويل كلامه إلى الضمائر إلى أنها علامات الضمير، يعني علامات الفعل المضارع، الهمزة والياء والنون إلى آخره. ولكن وجهنا بمشكلة، وأن هذا يلزم خروج الفعل المضارع من تعريف المناطق، فوعدنا بالجواب على هذا. طبعا أنا تأملت في هذا جيدا، فلم يكن هذا إلا طريق واحد فقط، وهو رد كلام المحقق الطوسي في ادعائه على النحاة، أن النحاة أولا نحمل كلام المحقق الطوسي على ظاهره بدون تأويل لا كما فعل المحاكم، ونرده نقول لا، الضمائر هي الضمائر، سواء اللي هي المستترة أو البارزة، منفصلة متصلة، هي الضمائر، لأنه في النحاة أو حتى عند العرب لا يسمون علامات الضمير بالضمير، الضمائر تنصرف فقط للضمائر المعروفة في كتب النحو. فإذا تم أخذ هذا الكلام على ظاهره تبطل هذه النسب الضرورة، لأن النحاة لا يسمون الفعل المتصل بالضمير بليه؟ بالفعل، يصير جملة، جملة فعلية مثل قام أو قامت أو قمت إلى آخره، هذا بطلان نسبة واضح بالنسبة إلى النحاة. فإذا ردنا هذه النسبة استقام تعريف المناطق للفعل، أنه يشمل الفعل الماضي والمضارع أيضا والمستقبل، الأزمنة الثلاثة، وهذا أولى بالاتباع. أما ما قام به المحاكم من تأويل كلامه وحتى تصح النسبة فهذا ليس بصحيح، لأنه كان فعلا في إخراج الفعل المضارع من التعريف عند المناطق. هذا أولا. الأمر الثاني، كلام المحقق الطوسي أيضا في مسألة الأسماء المتصلة. أنا عندما تأملت هذا قال إن الفعل له فصلين، أحد فصوله وهو أنه موجود لشيء غير معين، والفصل الثاني أنه متعلق بالأزمنة الثلاثة بعينها. وقال أن الفصل الأول هذا مشترك مع بعض الأسماء المتصلة بالأفعال، وضرب له مثال الفاعل والمفعول والصفة، وبينا أن هذا الأمر على ظاهره الأسماء اللي أخذناها متصلة بالأفعال الفاعل والمفعول، ولكن هنا قرينة موجودة في الكلام تمنع تأويل هذا الكلام على ظاهره، لأن الصفة لا تتعلق بالإيه؟ بالفعل، الصفة تتعلق بالاسم بالموصوف، فلا بد من تأويل هذا الكلام، يعني يصير الفاعل والمفعول هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول كما أشار بعض الإخوة، وهذه الأسماء المتصلة كما أوردها بعد ذلك أيضا معنى الأفعال الايه؟ الأسماء المشبهة بالفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول. ولكن كما ترون هذا خلاف ظاهر كلامه، هذا للمرة الثانية أو الثالثة يستعمل مصطلحات خلاف المصطلحات النحاة. النحاة أولا، نعم، نعم نعم ما قلتها، أنا أقول هذه قرينة على أن مراده بالأسماء المتصلة الأسماء المشبهة بالفعل. لا، أي استماع؟ لا، إحنا نقول الاصطلاح الأسماء المتصلة بالفعل، الصفة واسم الفاعل واسم أفعال التفضيل، هذه كلها باتفاق النحاة تسمى الأسماء المشبهة بالفعل. نحن نؤخذ مؤاخذة لفظية، أنت أن أين هذا الاصطلاح الأسماء المتصلة بالفعل فقد تقال عليه، لا مصطلح، ليس مصطلح نحوي معروف، وإنما هذه أسماء الأفعال والصفات وغيرها تسمى الأسماء المشبهة بالفعل التي تعمل عمل الفعل. هذا بالإضافة إن النحاة لا يسمى الاسم الفاعل فاعل ولا اسم مفعول مفعول، فهذا برضه يكون تصحيح حصل من الناسخ، لأنه واضح بعيد تماما عن المصطلحات النحوية. واضح. المهم هذا أسماء المتصلة فوق، وأيضا عندما أوردها كمشارك للفصل الثاني وهو المتعلق بالزمان أيضا نفس الشيء، الاسم الفاعل واسم المفعول والصفة هذه كلها والمصدر هذه كلها تتعلق بزمان، ولكن بزمان لا معين، أما الفعل يتعلق بزمان إيه؟ معين في الأزمنة الثلاثة. فهذا الفصل الأخير فصل إيه؟ مطلق. هذا كان تصحيح إيه؟ تصحيح لفظي للمصطلح الذي أورده الشارح. أما بالنسبة للبحث اليوم فيتعلق باستكمال البحث حول القول التام ثم الناقص، ونختم به مباحث الألفاظ الأدبية. هنا يقول الشارح المحقق أن الكلمات اللي هي الاسم والفعل والحرف حسب الاحتمالات يتوقع التأليف بينها، التأليف الثنائي 6 أوجه، 2 في 3، يعني يمكن أن نؤلف بينها على إيه؟ على نحو على 6 أنحاء بين الاسم والفعل والحرف، أن يكون بين الاسمين للزواج الأول أو الاسم والفعل أو الفعلين أو الحرفين أو الحرف والاسم والحرف والإيه والفعل، هذه 6 ازدواجات ثنائية، ولكن المستعمل منهم بالاستعمال الصحيح في عند العرب كم وجه؟ فقط وجهان، وهو اسم واسم في الجملة مثلا اسمية أو اسم وفعل. واضح؟ ويريد يقول هكذا، ويقول أن الشيخ رحمه الله عندما قال القول التام مركب من إما من نعم مركب من اسم وفعل يوهم أنه يقول بثلاثة وجوه، يعني أيضا من الفعلين، يقول لا هذا كلام واضح البطلان، لا المناطق ولا أهل اللغة يستعملوا جملة تامة مركبة من فعلين، إن الفعل يحتاج إلى إيه؟ إلى فاعل إلى اسم، لا يمكن أن يقوم بنفسه بجملة تامة. فإذا يقصد فقط إيه؟ وجهان، يقصد وجهين فقط، وهو الاسم والاسم والاسم والإيه؟ والفعل، لاحظ من الثلاثة. أما بقية 3 وجوه متعلقة بالحرف أيضا ساقطة عن الاستعمال. لذلك قال والتأليف الثنائي بين هذه الثلاثة، يعني الكلمات الثلاثة الاسم والفعل والحرف، يمكن على 6 أوجه، هذا بالتقسيم حسب التقسيم العقلي، 2 منها تامان بحسب النحو حسب الاستعمال اللغوي، وهو ما يتألف من اسمين أو من اسم وفعل يسند أحدهما إلى الآخر، فقولنا زيد قائم هذان اسمانه، وقام زيد فعل واسم، وقول الشيخ إن القول التام وهو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة اسم أو فعل يوهم أن التام منها، يعني من الأقوال 3 من هذه الوجوه 3، لكن التأليف من فعلين غير ممكن لاحتياج كل واحد منهما إلى الإيه؟ إلى الاسم، فيرجع التام يعني القول التام إلى القسمين المذكورين، يعني بين الاسمين وبين الاسم والفعل. زي لماذا؟ نعم، هو يشير إلى الحد الأدنى من الأجزاء، يعني القول التام لابد أن يكون فيه اسمين أو اسم وفعل، أما فيه أيضا حرف غير ناظر إليه، ينظر الحد الأدنى، يعني حد أقل من اسمين أو اسم وفعل، تقول قام زيد أو مثلا خرج زيد من البيت ما في إشكال، المهم يحتوي على الحد الأدنى اسمين أو اسم. ما يستدرك عليه يقول عندما يقول ضرب مثال للقول التام بحيوان ناطق، هذا عبارة عن صفة وموصوف ليس مصدر أو خبر، لو أراد الدكتور أخبر لقال الحيوان ناطق، لكن قوله حيوان ناطق هذا تركيب تقييدي، والتركيب التقييدي عند النحاة في قوة الفرد اللفظ المفرد، لأنه تركيب اندماجي يصير في قوة اللفظ المفرد، فحيوان ناطق فكأنها قال إيه؟ حيوان فقط. فيقول هذا كاشف على أن الشيخ وبعض المناطق يستعملون التركيب التقييدي أيضا من مصدر القول التام. واضح؟ مصدر القول التام، ذلك احنا أشرنا أن القول التام عندهم أعم من النحاء، النحاء أخص. إذا ثم يقول والحق أن قول النحاء أسد واضح، لأن هذا في حكم المفرد وليس بمركب حقيقي، ليس مركب خبري، فيرجح قول النحاة على قول الشيخ والمناطقة. قال إن إلا أن قوله في المثال حيوان ناطق تدل على أن المؤلف من الموصوف والصفة يعد في الأقوال التامة. أنت عندك فيه كل نسخ فيه يعد في الأقوال التامة تقريبا كلها فيه، كان أولا يقول من، لأن يعد تعد إيه بإيه بمن فيه، يعد من صحيح؟ نعم يعد من الأقوال التامة، لكنه كتبها فيه. المهم يعد من الأقوال التامة، وحينئذ يكون ما ذهب إليه النحاة أخص. لماذا؟ لكنه أسد يعني أصح، لأن التام عندهم يعني عند النحاة لا يقع موقع الإيه؟ لا يقع موقع المفرد، وهذا يقع. ثم يختم البحث بالقول الناقص. أشار الشيخ قبل ذلك أن القول الناقص هو المركب يا إما من اسمه فعل أو إيه؟ آسف، اسمه حرف أو فعل حرف، المهم أحد أجزائه الإيه؟ الحرف، فأحد جزئيه كلمة ناقصة الدلالة، الحرف يعتبر ناقص الدلالة. ما معنى ناقص الدلالة؟ يعني يحتاج إلى الغير في تتميم مدلوله، واضح؟ لا يمكن أن يقوم إيه؟ بنفسه، هذا واضح، لأن الحرف قائم بغيره فيحتاج إلى الغير، هذا الغير هو القرينة. ما هي القرينة كما أشرنا؟ القرينة ليست مطلق الاسم أو الفعل، القرينة هي التي تتمم دلالة الإيه؟ الحرف، دلالة الأداة، واضح؟ وقلنا إن لو قلت مثل لا كحرف، قل لا إنسان، لماذا؟ لأن أداة لا تعبر عن النفي، فتحتاج لكي تتم دلالتها إلى المنفي، وجود المنفي، قل لا إنسان، لا إنسان، أو في تحتاج إلى إيه؟ أيضا الظرف، ليدل على الظرفية، قل في الدار، فهذا الدار أو الإنسان يعتبر قرينة تتمم مدلول الإيه؟ الحرف. أما إذا قدمت القرينة على الحرف فليس بقرينة، إذا قلت إنسان لا أو الدار في أو زيد في، هذه أصلا ليست بجملة، ليس بمركب، ليس مرتبط بعضه ببعض، ليس بينه أي ارتباط، فليست بقرينة. فإذا هي يريد أن يشير إلى مسألة أن الحرف أولا من أجزاء القول الغير التام الناقص، وأنه يحتاج إلى قرينة لكي تتم دلالته، لا يتم الجملة، جملة ناقصة تبقى على حالها، ولكن حتى يتم دلالة الحرف وتصبح جملة وإن كانت ناقصة يحتاج إلى القرينة، وهي التي تتمم مدلول الحرف، واضح؟ قال قوله في القول الناقص إلا أن أحد الجزئين، يعني جزئي ليه؟ القول الناقص أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة، قوله هكذا يقول لما كانت الأداة، هنا الشرح، لما كانت الأداة لا تدل إلا على معنى في غيره، وفي غيرها صحيح، غيرها نص غيرها، على معنى في غيرها احتاجت، يعني الأداة احتاجت، الأداة احتاجت في الدلالة إلى غير يتقوم مدلولها إيه؟ به، يعني بهذا الغير، وهي القرينة، وهو المراد بالقرينة. إذن القرينة هي متمم مدلول الحرف. جيد، فالأداة توجدنا في إرجاع الضمائر الجملة بس بسيط، توجد فالأداة المقارنة لها، يعني فالأداة المقارنة للقرينة تدل على كمال ما يدل عليه، يعني تدل الأداة على كمال ما تدل، نجعلها مبني المعلوم، على كمال ما تدل الأداة المقارنة للقرينة عليه في مثلها، في مثلها يعني في مثلها من التراكيب، كقولنا لا إنسان أو في الدار، هذه كلها تراكيب مشابهة لها، في مثلها من التراكيب، يعني مثلا في إنسان مثلها إيش؟ لا مثلا لا إنسان، ها؟ أو مثلا على الإنسان أو بالإنسان، هذه الأمور كلها مثلها، عبارة عن أداة وقرينتها. فيريد أن يقول إن الأداة المقارنة للقرينة تامة الدلالة، تدل على كمال مدلولها، ولكن هو هنا صاغ صياغة معقدة، ونريد أن نقول هكذا، الأداة المقارنة للقرينة تدل على كمال مدلولها، فتنتهي القضية وراحنا ببساطة، ولكن طول العبارة فاحتاجت إلى شيء من التعقيد. قال تدل فالأداة المقارنة للقرينة تدل يعني الأداة على كمال ما يدل عليه، يعني تدل الأداة المقارنة عليه في مثلها، يعني في مثلها من الايه؟ من التركيب. فقولنا لا إنسان، والفاقدة إياها يعني الأداة الفاقدة للقرينة، والفاقدة إياها يعني الأداة الفاقدة للقرينة، وإن اقترنت بغيرها يعني وإن اقترنت هذه الأداة بغير القرينة، مثل ماذا؟ تقول زيد فيه أو إنسان لا، هذا كله لا تعتبر قرينة، وإن اقترنت بالغير، ولكن ليس كل غير قرينة، الغير أعم من القرينة، أو القرينة أخص من الغير. والفاقدة إياها يعني والأداة الفاقدة للقرينة، وإن اقترنت هذه الأداة بغيرها بغير الأداة لا تكون، أقصد بغيرها بغير القرينة، بغير القرينة لا تكون تدل على كمال ما يدل عليه في مثلها، يعني أيضا لا تدل على كمال مدلولها، لا تدل يعني الأداة على كمال ما تدل الأداة عليه في مثلها، كمال ما يدل عليه في مثلها. تقولنا إيه؟ زيد لا أو الإنسان في. والأول يعني المقارن بالقرينة، والأول يعني الأداة المقارنة للقرينة تأليف ناقص، لماذا؟ لأنه في قوة المفرد. والثاني مثل زيد لا، مثل زيد لا أو زيد في، ليس بتأليف أصلا حتى نقول هذا زائد ناقص أم تام. التأليف لابد يكون في علاقة بين أجزائه، يعني لا يوجد علاقة بين زيد ولا مطلقة أصلا، لا يوجد ارتباط، ليس بتأليف إلا بعد الانضياف إلى القرينة. تقول زيد لا إنسان مثلا أو لا حجر أو زيد في، تقول في الدار، إذا تم الكلام واضح؟ نعم، مع وجود نوع من الارتباط العلاقة بينهم. نعم، إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من المباحث الألفاظ الأدبية، ودخلنا فعلا في المباحث المنطقية، وإن كانت محصورة من مباحث الألفاظ بالجملة، ولكن هي في سقع أو في سقع المباحث المنطقية، وتعتبر من أشرف المباحث المنطقية، هي بحث الكلي والجزئي والذاتي والعربي، تعتبر من أساسيات المنطق، يعني الذي لا يحكم هذه المباحث بحث الكلي والجزئي والذاتي والعربي لن يفلح في أي فن من الفنون العلمية، أساس العلوم وقعا. وهنا إن شاء الله نبدأ فيها، فأرجو الانتباه جيدا. الفصل التاسع إشارة. قال إشارة إلى لفظ، إلى اللفظ الجزئي واللفظ الكلي. طبعا هنا المقصود المعنى الجزئي والمعنى الكلي، لأن لا معنى اللفظ اللي هو عبارة عن حروف صوتية أن يكون كلي أو جزئي، ولكن الاتحاد اللفظ بالمعنى يسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر، يقصد المعنى الجزئي والكلي. قال اللفظ، اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، والجزئي هو الذي نفس تصوره، نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه، مثل المتصور من زيد. وإذا كان الجزئي كذلك فيجب أن يكون الكل ما يقابله، وهو الذي نفس تصوره، نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. فإن امتنع بسبب من خارج مفهومه، فبعضه يكون مشتركا فيه بالفعل، مثل ليه؟ مثل الإنسان. وبعضه يكون مشتركا فيه بالقوة والإمكان، مثل الشكل الكري المحيط باثنتي عشرة قاعدة مخمسات. وبعضه ليس يقع فيه شركة لا بالفعل ولا بالقوة والإمكان بسبب غير نفس مفهومه، مثل الشمس عند من لا يجوز وجود شمس أخرى. مثال الجزئي زيد، وهذه الكرة المحيطة بتلك وهذه الشمس، ومثال الكلي الإنسان والكرة المحيطة بها مطلقة والشمس. نقول في أول هذا البحث شريف، نحن المعنى في أذهاننا يمكن أن نلحظه بلحاظين، يمكن أن تلحظه في نفسه، ويمكن أن تلحظه من حيث هو عنوان حاكي عن مصادقه. الاعتبار الأول هو اعتبار الحمل الأولي، يعني تنظر في المعنى ما هذا المعنى، ما معنى تنظر إليه في نفسه، وهذا اعتبار الحمل الأولي ولا شغل لنا به. أما الاعتبار الثاني المتعلق بالتقسيم إلى كل جزئي هو الاعتبار الحمل الشائع، يعني تنظر إلى المعنى من حيث هو عنوان حاكي عن مصادقه. إذا قلنا مثلا الإنسان كل أو جزء، هذا حمل شائع وليس بحمل أول. بيان ذلك، نحن إذا نظرنا إلى المعنى كعنوان يحكي عن مصادقه الموجودة أو المفروضة، نجد أن طبيعة المعنى، طبيعة المفهوم، إذا حكت عن مصداق واحد فيمكن أن تحكي عن إيه؟ عن كثيرين. فإمكان الحكاية عن الكثير هذا واقع في طبيعة المفهوم من حيث هو إيه؟ مفهوم. لماذا؟ لأنه إذا حكى عن فرد معين من أفراده فليس هناك مانع أن يحكي عن إيه؟ أمثاله، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا كان عندنا مفهوم يحكي عن زيد فلا مانع أن يحكي عن عمرو وبقية، ليس فيه خصية عن أمثاله. لذلك طبيعة المفهوم مطلقة ليست مقيدة، إذا كان يحكي عن فرد فيحكي عن إيه؟ عن أمثاله. لذلك طبيعة المفهوم من حيث هو مفهوم يقتضي أن يحكي عن كثيرين، أو يقع على كثيرين، أو يصدق على كثيرين، أو يحمل على كثيرين، هذه كلها أشياء بمعنى واحد، وهذا معنى الكلية. إذن طبيعة المفهوم أن يكون إيه؟ كلية، يحكي عن أفراده الموجودة أو المفروضة. نعم، ولكن لذلك عرف الكل بأنه هو المعنى الذي لا يمنع تصوره من وقوع له الشركة، يعني من أن يقال على كثيرين، أو من أن يصدق أو يحمل على كثيرين. واحد الذي لا يمنع تصوره الوقوع له الشركة كما عرفه الشيخ، أو الصدق على كثيرين. ولكن إذا قيد هذا مقترض المفهوم، إذا قيدنا المفهوم بفرد واحد معين امتنع الإطلاق طبيعي، لأنك أخذته إيه؟ مقيدا. وإذا أخذت مثلا الإنسان من حيث هو عنوان لزيد فقط، امتنع إيه؟ صدقه عليه على غيره، هذا المانع منع من الاقتضاء، كما يمنع النار الماء مثلا من إحراق النار، النار تحرق، ولكن إذا عرض مانع الإقضاء إيه؟ إنه ليس علة تامة يتعطل. فإقضاء المفهوم هذا التقييد يعطل المفهوم عن طبيعته، عن إقضائه الطبيعي في الإطلاق والكلية. فإذا قيد يصبح تصوره مانع من إيه؟ من أن يصدق على غير هذا المصداق، وهذا التقييد يسمى بالإشارة. عامة تكون إشارة عقلية وإشارة حسية، يعني هذا أفضل إشارة. هذا إذا قلت هذا الإنسان مثلا أو زيدون تقصد به فرد واحد، أو هذا العقل أو هذا النفس واحد، ما يفرق. هذه الإشارة تقيد طبيعة المفهوم وتمنع اقتضائه من السريان، ويصير مانع من أن يصدق، أو مانع من أن يصدق على غير هذا المصداق، أو يكون تصوره مانع من من الشركة، وهذا معنى الجزئي. مثل تقول هذا زيد، هذه الشمس، هذا الجسم، إلى آخره. طبيعة المفاهيم كلية، ولكن إذا قيدت بالإشارة منعت من مقتضاها ولزمها للجزئية. إذن المفاهيم تنقسم إلى قسمين، قسم يكون تصوره مانع من الشركة يسمى بالجزئي، والقسم الآخر يكون تصوره لا يمنع من من الشركة والصدق على كثيرين ويسمى بالكلي. واضح؟ نعم. مطلق المفاهيم عدمية، وجودية، أولية، ثانوية. نعم، مفهوم ليش؟ نعم، يعني العقل، العقل هم فيه كلي، لو قلت العقل يصدق على كثيرين كلي، قلت هذا العقل بالإشارة العقلية فقط هذا العقل. نعم، ما في إشكال، أنت العقل من نوع فرد، لكن جنس يقول على أنواع كثير كلي، والكلي هو مقتصر على النوع حتى على الجنس، وجملة مفهوم عام. العقل يصدق على جبرائيل وميكائيل مثلا غيره، لكن لو قلت هذا العقل تقصد به جبرائيل فقط فايه فيمنع ايه سريانه على بقيه الايه العقول لانك قيدته. جيد. وبالتالي انت اذا لاحظت هنا تجد ان التشخص او الجزئيه الحقيقيه ليست من طبيعه المفهوم. والحق كما جاء بعد ذلك الفضل المتعلين اشار ان التشخص من الوجود مو المفهوم. هذا لا يخلو من نوع من التسامح، واذا المفهوم دائما كلي. انت كيف صار جزئي؟ صار جزئي بالاشاره، والاشاره خارج عن المعنى. الاشاره امر اجنبي عن الايه؟ عن المفهوم. نحن بحثنا هنا في المفهوم من حيث هو لا من حيث ان يعرضه شيء اخر. الاشاره اجنبيه عن طبيعه المفهوم، فيكون هنا صار جزئي بالايه؟ بالعراض مو بالذات او بالتبع على الاقل، يعني مو بذاته، بعد انضياف الاشاره التي اجنبيه عن طبيعته. بعد ذلك هذا ليس لا مدخليه بالانسان او بالحيوان، فهذا نوع منحه من الايه؟ من التحميل. ولكن المنطقي ما كان يدقق في هذا الامر. نعم؟ لا انت ما هو هذا لان انت الصور الخياليه او اها هو الاشاره مو انت بدي يدك. انت عندما تنظر الي الان انت بتشير الي ببصرك، تشير الي ببصرك. يعني اقصد ان الصوره الحسيه والصوره الخياليه غير منفكه عن الاشاره الحسيه. لا احنا بنتكلم الجزئيه مو بالحظر وجوب بالحظر الحكويه. الحكوية. نعم. ولكن في نقطة نشير إليها، أن تقسيم الجزء يقصد المعنى العقلي مو الصور الحسية. معاني كما سيأتي بعد ذلك، أن المقسم لابد يكون واحد، الكلي مو مقسم، مو مقسم للمقسم يكون صورة. الصورة دائما جزئية. المهم هذا بالنسبة للكلي والجزئي. جيد. قسموا بعد ذلك الكلي إلى ستة أقسام. تقسيم جيد. هذا وارد أيضا في جوهر النظير، وأورده هنا أيضا الشارح. ولكن هنا الشيخ اكتفى بثلاثة إيه؟ وجوه. نقول مصداق الكل يصدق على كثيرين، أو في إمكان الصدق على كثيرين، سواء كثيرين بالموجودين أو كثيرين مفروضين. نقول إما أن يكون الكل لا مصداق له في الخارج أو لا. هذه القسمة الأولى. أما الذي ليس له مصداق في الخارج أيضا ينقسم إلى قسمين. يعني المفهوم الكلي الذي ليس له مصداق في الخارج يحتمل إيه؟ احتمالين. الأول أن يكون معدوم في الخارج لكن يمكن أن يوجد، أو معدوم في الخارج وممتنع عن إيه؟ أن يوجد. المعدوم في الخارج ويمكن أن يوجد مثل عنقاء. إحنا ما عندنا العنقاء في الخارج، على الأقل وجدانا لا نجدها. طائر له 40 جناحا، ولكن هل لا يوجد مانع عقلي من ان ايه؟ من ان يوجد. اذا وجد طائر له 40 جناح ما يجتمع النقد له 1000 جناح، ما في اشكال. لكن غير موجود، معدوم. فهذا معدوم ممكن. الشيخ هنا اشار الى مثال اخر، احنا ضربنا العنقاء اسمه اول. مثال اخر، قال كالكره المحيطه باثنتي عشرة ايه؟ قاعده مخمس. المخمس واضح، المخمس يعني ايش؟ المخمس مثل المربع لكن بعد ذلك هكذا، يعني هكذا 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 هكذا، واضح؟ هذا يسمى ايه؟ مخمس. هذه 12 مخمس داخل كرة، ها؟ وتحيط هي بقواعده، يعني بهذه القاعدة. هنا مثلا لو عملت هنا دائرة مثلا، في هنا مثلا قاعدة 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 هكذا. هذا يمكن، ولكن ما موجود عندنا في الخارج. الأشكال هذا شكل شاذ جدا. لا نجده، وبعيد أن يكون موجود. بأخذ الموجود، نعم؟ ايه؟ كرة القدم فيها مفهوم مخمسات، ويقصد من الداخل يعني ممتلئ، يعني تكون مركزها متوجه، مركزها متوجه المخمس كيف رسلته؟ هكذا 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 هكذا، يكون كلها مركزها في المركز، يعني طرفها طرف المثلث؟ نعم؟ بغض النظر عن هذا المثلث او مخمس، ممكن يصنع مخمس، لكن يقصد انه يكون هذه كلها اطرافها متقابله في المركز، صحيح؟ وقواعدها في المحيط. يقول هذا ما ممتنع، ولكن ما موجود في بعض الاشكال الموجوده معروفه، مربعات، دوائر، كرات، الاشكال معروفه التي نلاحظها في لكن ما احد راى قبل ذلك هذا الشكل في الايه؟ في الوجود، ولكن مو ممتنع، مو يلزم اجتماع النقدين اذا وجد. يصير مثل العنقاء. جيد جدا، هذا مثال للاول. الشق الثاني الذي المعدوم في الخارج ويمتنع ان يوجد مثل ماذا؟ شريك الباري. معدوم وشريك الباري كلي. كلهم كلي، ولكن ليس له مصداق في الخارج ولا يمكن ان يوجد. لاحظ حكم عليه أنه هو لا يمكن أن يوجد بمقتضى البرهان أم المفهوم؟ برهان. أما المفهوم إذا حكى عن شريك باري واحد يحكى عن ألف شريك باري، حكم الأمثال واحد. هذا خارج عن طبيعة ليه؟ المفهوم واضح أم لا؟ ها. أما طبيعة المفهوم تقتضي ليه؟ كلية. إذن القسمة الأولى الكل الذي ليس له مصداق في الخارج، وهذا ينقسم إلى شقين: معدوم يمكن أن يوجد كالكرة المحيطة بالمخمسات أو العنقاء، ومعدوم لا يمكن أن يوجد وهو الشريك الباري. واضح؟ طيب. أما الذي له مصداق في الخارج إما واحد أو كثير، أيضا الواحد له مصداق واحد على نحوين، ينقسم إلى نحوين: يمكن أن يوجد له ثاني، ويمتنع أن يكون له إيه؟ الممكن أن يكون له ثاني مثل ماذا؟ افرض مثلا الشمس أو القمر، لا نعرف لها ثاني إلا تكون في العلم الحديث التوصل، هناك شموس أخرى أعتقد هكذا، بس افرض ما في عندنا هذه الأخبار، الشمس لا نرى إلا واحد فقط، يمكن أن يكون لها ثاني أم لا؟ نعم يمكن أن يكون لها إيه؟ ثاني عندنا، ما المانع يكون ثاني؟ ولكن الطبيعيون القدماء قالوا الشمس يمتنع أن يكون لها ثاني. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن المنظومة الشمسية هي منظومة أرضية في الواقع، على الأرض مركز الكون وحولها الشمس والقمر وبقية الكواكب، وتنتهي بمحدد الجهات. ها، وهذا يرون العالم واحد، محال أن يكون إيه؟ ثاني له. لماذا؟ برهانه هكذا أن العالم كرة، هذه المقدمة الأولى، بناء على البرهان هذا كرة، محدد الجهات يحب يأكل كرة. إذا وجد عالم آخر، عوالم أخرى كانت كرات مثلها، والكرات إذا اتحدت مع بعضها يبقى بينهم إيه؟ خلاء، والخلق باطل، فيوجد عالم آخر ثاني باطل. واضح؟ هذا خلاصة البرهان، أن لو كان هناك عالم آخر لكان كرة، ولو اجتمعت الكرات يلزم إيه؟ خلق، والخلق باطل، فكسرة العالم باطل، وإذا كسرت العالم باطل فليس هناك شمس واحدة، فصارت مثل واجب الوجود، لا ثانية لها ولا يمكن أن يكون لها إيه؟ ثاني. وهذا الذي يشير إليه الشيخ هنا بناء على الطبيعة القديمة، هو ضرب هذا المثال. لكن نحن لا، حسب العامة الطبيعية لا يكون هناك ألف شمس يمكن أن يكون لها ثاني، نعم لا يوجد إلا واحد منها، ولكن يمكن أن يكون هناك شمس ثانية أو قمر ثاني. واضح؟ أما الواحد الذي يمتنع أن يكون له ثاني هو من؟ والله سبحانه وتعالى، وهذا ثبته البرهان، لا طبيعة المفهوم، ولا طبيعة المفهوم تقتضي أن يكون فيه أكثر من واجب، ما فيش كار. البرهان أقام على أن هو ليس إلا إيه؟ واجب واحد أحد. طبعا الشيخ نضرب مثال بالشمس، كان أولا نضرب مثال بالواجب أوضح، لكن هو يعني كأن الطبيعة عندهم جماعة إخواننا المشايين بعض البحث الطبيعي عندهم في عرض تماما للبحث الإلهية، يعني هذا لا ثاني له وصلاة لا ثاني له، عندهم كانوا ثقة شديدة بها، وهذه مشكلة يؤخذون عليها، دائما كانوا يتعصبوا لها، ويأول حتى القرآن والرواية أول حتى إذا كانت تخالف المباني الطبيعية عندهم، تعصب عجيب للمباني الطبيعية عندهم، يعني طبعا برهانية بالنتيجة، البرهان مخالف برهان هكذا يقترب تعصب له. المهم فنضرب مثال بالشمس والثاني بالواجب سبحانه وتعالى. أما الشق الثالث أيضا ينقسم إلى قسمين، وهو الكثير، أي مصادق كثيرة بالفعل، وهذا ينقسم إلى كثير لا متناهي وكثير لا متناهي. الكثير المتناهي مثل الإنسان، لا أسف، الكثير المتناهي مثل الكواكب، سنبين العلة فيه. الكواكب محدودة، ليكن حتى مليون كوكب لكن هو إيه؟ محدودة، سنبين العلة إيش. أما الكثرة لا متناهية مثل الإنسان، فالأشياء ترى أن النفوس الناطقة إيه؟ لا متناهية. أنا أريد أن أردت بحث فلسفي، لكن إشارة طالما وردت بالعرض إشارة مختصرة. النفوس الناطقة لا متناهية عند الفلاسفة لماذا؟ أولا هي لا أول لها، وفي نفس الوقت هي لا تعدم بعد حدوثها لأنها مجردة فتبقى، وإن كانت في نشأة أخرى لكن تبقى، الذي يموت في هذه النشأة ينتقل إلى نشأة أخرى لكن ما ينعدم فيبقى يتراكم. وفي نفس الوقت الهيولة فيها استعداد لا متناهية، الهيولة فيها استعداد لا متناهي لقبول النفوس الناطقة، والفاعل تام والقابل تام، فايه فالنفوس ايه لا متناهي، لا متناهي لا يقف، يعني مو يعني في مكان واحد كلها لا متناهي، لا متناهي لا يقف، الفاعل تام والقابل تام والنفوس مثلا عدم باقية. فمثال الكثرة لا متناهية هي ليه؟ النفوس الناطقة الإنسانية. أما الكواكب لأنها فوق عالم الكون والفساد، وكل مادة لها صورة واحدة كما سيأتي في الطبيعيات إن شاء الله، إن مادة الكواكب أو الأفلاك تقبل صورة واحدة فقط، غير مثلا هي العنصرية تقبل لا حتى لهم من ليه؟ لعدد لا متناهي من الصور. أما فقط الكواكب صورة واحدة فقط وتبقى معها من الأزل إلى الأبد، ليست حادثة ولا فاسدة، عالم الكون فساد تحت فلك القمر، أما على ذلك فهي ثابتات، فلذلك بد أن تكون متناهية فالكواكب متناهية، فمثال للكسر المتناهية الكواكب، ومثال للكسر لا متناهية ليه؟ الإنسان. نعم على سؤال تختلف طبيعة خامسة، سيأتي الطبيعيات طبيعة خامسة، يعني لا حر ولا بارد ولا رب ولا يابس ولا ثقيل ولا خفيف، طبيعة خامسة يعني غير العناصر الأربعة. المهم إذا هي ستة مصادق الكل صحيح، ورد وأن الشيخ أورث ثلاثة فقط منها لا يبقى إلا التصديق. واضح؟ قال اللفظ قد نعم ستة. احنا كنا المعدوم لا مصداق له ومصداق واحد وكثير كل واحد اثنين بس. اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون ايه وقد يكون كليا. نعم قلنا مفهوم يعني، لكن الاتحاد اللفظ مع المعنى يسر حكم المتعين الاخر. نعم ليش؟ نعم لا متناهية متناهية، أصل ما في كونه فساد، ما في تغيير هناك ثابت. كل جسم فلكي يقبل صورة نوعية واحدة فقط أو نفس واحدة. اللفظ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، والجزئي هو الذي نفس تصوره هو نفس تصور معناه يمنع وقوع الشركة فيه، مثل المتصور من زيد. طبعا هو أولا يكون هذا زيد هذا ولا زيد أيضا كله، ولكن اعتماده على أن هذا اسم علام دائما ينصرف إليه مصداق بعينه، فزيد لم يضع هذا. مثل المتصور من زيد، وإذا كان الجزئي كذلك فيجب أن يكون الكل ما يقابله. واضح؟ لأن الكل يقابل الجزء أي تقابل؟ العدم والملكة. الجزئي نعم قلنا يتم معتمد على الأعلامية الشيرية يعني. المهم أن الكل يقابل الجزء تقابل الملك والعدم. الجزئي هو الذي يمنع تصوره، والكل لا يمنع، ولكن من شأنه أن يمنع إذا ألحقت به الإشارة، إذا ألحقت به الإشارة فيصير العلاقة بين الكل والجزء ملك وعدم. نعم لا نعم الكل عدم الجزء. لا ما انت عرفت. لا مو هكذا. لا توجه حسب التعريف. هنا حسب التعريف تعرفت الجزء بايه؟ بالمفهوم الذي يمنع. ما في اشكال، لكن هو انت شوف هذا مو امر عدمي، هو مفهوم، لكن هذا الوصف الذي يقابله به امر عدمي من حيث انه لا يمنع. توجه. لا احنا كنا لما زيد اعمى، زيد موجود لكن المقابله في جزء العدم، احنا اشرنا ذلك مساله الجهل والعلم. المهم واذا كان الجزء كذلك فيجب ان يكون الكل ما يقابله، يعني ما يقابل الجزء، وهو يعني الكل الذي نفس تصور معناه لا يمنع وقوع الشركة فيه. فإن امتنع بسبب من خارج مفهوم مثل واجب الوجود، واجب الوجود ممتنع الشرك، لكن لا لمفهومه، لا للبرهان الذي قام على هذا المصداق، لا ثانية لا ولا لا ولا. لماذا نبحث عن برهين التوحيد بعد إثبات الواجب؟ يمكن أن يكون كثير. واضح؟ طبيعة الوجوب يمكن أن تكون فيها كثرة. فإن امتنع يعني امتنع من الشرك، هذا المعنى امتنع بسبب من خارج مفهومه، وهو طبيعة المصداق أنه لا ثانية لا. اما نفس المفهوم قدرة حكايته الى الان حتى بعد علمنا بالتوحيد ممكن اتخيل الى اتصور اله اخر مع الله سبحانه، تصور مثل ما فيش والله الى اخره. فاذا حكم الامثال واحد، فهذا ممتنع لطبيعة المصداق لا لمقتضى المفهوم وحكويته عن المصداق. امتنع بسبب من خارج مفهومه، فبعضه يعني بعض المصادق يكون مشتركا فيه بالفعل، بعض المصادق الكلي، فبعضه على المصداق الكلي يكون مشتركا فيه بالفعل مثل ايه؟ الانسان. وبعضه يكون مشتركا فيه بالايه؟ بالقوه والامكان، هذا مثل العنقاء. وسنضرب مثال بالشكل الكري، مثل الشكل الكري المحيط باثنتي عشره قاعده مخمسات، معدوم ولكن يمكن ان يوجد ويشترك فيه ويكون كثير ايضا. وبعضه ليس يقع فيه شركه لا بالفعل ولا بالقوه والامكان بسبب غير نفس مفهومه، ايضا نفس الشيء بسبب غير رجع لطبيعه المصداق، ان هذا المصداق لا ليس موجود في الخارج. واضح؟ او موجود و وبعضه ليس يقع في شركة لا بالفعل آسف، هذا مثل الشمس موجود لك ليس له ثاني، مثل الشمس وحضربنا إيه بواجب الوجود، لكنه بناء على الطبعات القديمة ضرب مثال بالشمس، قال وبعضه ليس يقع فيه شركة بالفعل على ثانية له بالفعل، ليس له مطلق واحد ولا بالقوة والإمكان، ولا يمكن أن يكون له ثاني بسبب غير نفس مفهوم يعني طبيعة المصداق. مثل الشمس عندما لا يجوز وجود شمس إيه أخرى، واضح عند الطبيعيين الذين يقول لا شمس ثانية يمتنع للبرهان اللي احنا عشرناه. مثال الجزئي زي بيتنا عن المصداق بسبب غير نفس مفهوم، يعني الامتناع الشركة لا لنفس المفهوم، للمصداق الذي يقال عليه المفهوم طبيعته هكذا ليس له ثاني. مثال الجزئي زي وهذه الكرة، او نستعمل هذه، وهذه الكرة المحيطة بتلك يعني بتلك المخمسات وهذه الشمس. مثال الكلي الإنسان والكرة المحيطة بها مطلقة يعني مطلقة عن الإشارة عن الهزية والشمس، واضح؟ هذه مثال لليه؟ للكلي. الشارح هنا قبل ضرب الأمثلة والمصادر قال الجزء والكل ينقسم إلى جزء حقيقي وإضافي، والكل أيضا حقيقي وإيه؟ وإضافي. توجه هنا الجزء الحقيقي والكل الحقيقي تم تعريفهما وهو الذي لا يمنع أو الذي يمنع تصوره من الايه؟ من الشرك. أما الإضافي، جزء الإضافي ما هو؟ يقول الجزء الإضافي يعني كل يطلق على كل معنى أخص تحت معنى أعم، يعني يقال عليه شيء. إذا الجزء الحقيقي والجزء الإضافي هذا مشترك معنوي أم مشترك لفظي؟ مشترك لفظي. واضح الجزئي يقال على الحقيقي وعلى الإضافي بالاشتراك اللفظي، واضح؟ أما الكلي الحقيقي هو بيناه، الكل الإضافي هو كل مفهوم أعم تحته إيه؟ مفاهيم إيه؟ أخص. وهذا يقتضي كما أشار المحاكم هنا إلى الشرك بالفعل، لأن تأخذه تحته إيه؟ كسرة أخص منه، فيشترك إيه؟ يستلزم الاشتراك بالإيه؟ بالفعل. أن يكون تحت إيه؟ ما تقول مصداقه معدوم، لا، لابد أن تأخذه تحته إيه؟ أشياء أخص منه، مثل أنك تأخذ الجسم تحته ليه؟ ليه؟ الحيوان، وتحته مثلا النبات، تحته إلى غيره الأنواع. هنا الجسم يسمى كلي إضافي، واضح؟ يعني الأعم بلحاظ إيه؟ ما تحته من الإيه؟ من الأخص. بناء أيضا الكلي الحقيقي والكل الإضافي مشتركان إيه؟ لفظان لا بمعنى واحد، واضح؟ فرق بينهما واسع. وبالتالي طبعا كل اضافي كل حقيقي ايضا في نفسه، هذا واضح. ها والجزئي الاضافي ليس بالضروره يكون جزء ايه حقيقي مثل الانسان كلي، ولكن ايه جزء اضافي نزل ليه للحيوان، واضح؟ فاذا الجزئي كما منه حقيقي واضافي ايضا منه ايه يقال على الجزء الاضافي والجزء الحقيقي، ولكن بالاشتراك اللفظي، واضح؟ قال أقول الجزء الذي رسمه هو الحقيقي، والإضافي يعني هو الجزء الإضافي هو كل أخص يعني كل مفهوم أخص يقع تحت عام، ولو كان هذا الأخص إيه؟ ولو كان كليا بالمعنى الأول كالإنسان تحت ليه الحيوان بالمعنى الأول يعني المعنى الحقيقي، ولو كان كليا بالمعنى الأول كالإنسان تحت ليه الحيوان، ويقابلهما يعني يقابل الجزء الحقيقي والجزء الإضافي أيضا الكل الحقيقي والكل ليه؟ الإضافي، الكل بمعنيين، واضح؟ بينا معنى الكل الحقيقي الذي رسمه الشيخ، والكل الإضافي هو كل مفهوم أعم تحته إيه؟ مفاهيم أخص من، فهو نسبي، أمر نسبي. وقوم قسموا الكل إلى أقسام ستة، هذا نفس الكلام الذي قلنا بأن قالوا إما أن يوجد يعني هذا المعنى الكلي في كثيرين غير إما أن يوجد هذا المعنى في كثيرين غير متناهية أو متناهية. أنت عندك في كثيرين في كسر، أنت عندك كسر ها ولا ما عندك؟ لا أنت عندك كسرة مكتوبة كسرة في طبعة مصر، أنا ما لاحظ. إما أن يوجد في كثيرين كسرة هذه مفهوم مطلق نوعي، كسرة غير ايه متناهية او متناهية، اكتب غير متناهية كالنفوس الناطقة، متناهية كالكواكب، او في واحد فقط، او في واحد ايه فقط مثل ايه الشمس مثلا عندنا طبعا، او لا يوجد اصلا واضح ام لا؟ او لا يوجد اي اصلا، يعني مصداق ومعدوم، لا مصداق له في الثاني. والاخيران يعني واحد فقط ولا يوجد اصلا، اما ان يمكن وجودهما في كثيرين او لا يمكن بسبب غير المفهوم طبعا، بسبب غير الايه؟ المفهوم. يعني المعدوم يمكن ان يوجد او لا، والموجود له مصداق واحد يمكن ان يوجد له اكثر او لا، او لا يمكن بسبب غير المفهوم. وامثلتها مثل الاشياء السته، الانسان هذا مثال لكسر غير متناهي، الكواكب متناهيه، الشمس عندما نجوز نظيرها، هذا هنا تخطى الشيخ، هنا تخطى الشيخ، الشيخ قال من ايه اخذها مصداق ليه لل التي لا يجوز ايه، لانها وقع صعب ايجاد او دخول العنقاء، لذلك هو تخطى الشيخ هنا. والشمس عندما نجوز نظيرها، هذا مصداق واحد ولكن يمكن ان يوجد له ايه ثاني. والاله واجب الوجود سبحانه وتعالى واحد لا يمكن. والكره المذكوره يعني تحيط بايه بالمخمسات، هذا الذي لا يوجد ولكن يمكن ان يوجد. وشريك الباري اللي هو لا غير موجود ويمتنع ان يوجد، وفيما ذكره الشيخ كفايه وما في الكتاب ظاهر، والحمد لله رب العالمين.